بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من عين لا تدمع، ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو أن نكون بك من المغرورين. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة، ربنا إن شاء الله يتقبل منا ومنكم. إن شاء الله يعني نبدأ غدا العشر الأوائل من ذي الحجة، هذه الأيام المباركة، فنتواصل إن شاء الله جميعا فيها بصيام تسعتها، بصيام تسعة أيام من ذي الحجة إن شاء الله، وهي ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يحافظ على صيام تسعة من ذي الحجة. الذي يستطيع طبعا أنه يصوم التسعة، ده أعلى شيء. أفضل هذه الأيام عند الله سبحانه وتعالى هو يوم عرفة صياما، يكفر سنة الماضية وسنة المقبلة. فنتواصل إن شاء الله نحن نصوم ما استطعنا من هذه الأيام، ونتواصل أيضا بالقيام، ونتواصل بالقرآن، لأنها أيام ذكر وتسبيح وتحميد وتكبير. حقيقة اليوم مناسب نحن نتكلم عن الأعمال التي تثقل الميزان في استقبال هذه العشر الأوائل من ذي الحجة. نحن قلنا مرة اللي فاتت أن يثقل الميزان أو تتضاعف أجور الأعمال على حسب خمس حاجات: على حسب العمل نفسه، وعلى حسب العامل، وعلى حسب الزمان، وعلى حسب المكان، وعلى حسب آثار هذا العمل. كلمنا المرة اللي فاتت عن العمل، ونتحدث إن شاء الله الليلة عن العامل. ممكن نفس العمل يقوم به رجلان، ومع هذا يكون أحدهما أثقل في الميزان من الثاني، ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يبقى هذا الميزان يزن بدقة حبة الخردل، ويزن بمقدار الذرة، والتفاوت في هذا الأمر يكون على حسب العامل. طب على حسب العامل، على حسب إيه في العامل بقى؟ أول ما يميز العامل ويثقل عمله في الميزان الإخلاص. يبقى الإخلاص ده على حسب إخلاص العبد، بحسب هذا الإخلاص يكون العمل أثقل في الميزان. الإخلاص ألا يقصد العبد بعمله إلا وجه الله تعالى، ليه ثلاث علامات أساسية. العلماء قالوا أول علامة من علامات الإخلاص استواء سريرته وعلانيته. يبقى هو قدام الناس كما هو من ورائهم. إذا كانت السريرة أفضل من العلانية، ده أعلى المقامات. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إذا استوت السريرة والعلانية كان هذا من علامات الإخلاص. إذا كانت العلانية أفضل والسريرة أخبث، كان هذا علامة خطر. وبالتالي أول حاجة إن قدام الناس زي من وراه، ما نغلق عليه أبوابنا يكون كما يظهر أمام الناس. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب كان يوصي ويقول: أيها الناس عليكم بعمل العلانية. يعني إيه عمل العلانية؟ يعني اعملوا دائما وحافظوا على الأعمال التي لا تستحون أن يراكم الناس وأنتم تفعلونها. تعملش حاجة لوحدك تكسف الناس يشوفوك أنت بتعملها. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو من جوامع الكلم: إياك وكل ما يعتذر منه. حديث جامع حقيقة. أي شيء يضطرك إلى الاعتذار حذاري أن تقع فيه، حتى لو كانش حرام. يعني أي شيء ممكن تعمله من خوارم المروءة أو من علامات إن الناس ممكن تستهجن هذا العمل وتعاتبك عليه، لا تفعله. إياك وكل ما يعتذر منه. يبقى أول علامة الإخلاص هي استواء السر والعلانية. العلامة الثانية استواء المدح والذم. واحد بيصلي وجي الناس قالوا: والله انت صوتك حلو في القرآن، وانت ايه ده، ايه اللي انت عامله ده؟ هل هذا يؤثر على عمله؟ هل ده يخليه يطول في صلاته؟ هل ده يخليه يقبل على الصلاة بصورة اكبر؟ لو جعله يقبل على الصلاة بصورة اكبر، يبقى فيه علامة استفهام على الاخلاص عنده. المفروض ما تفرقش. الناس مدحته، الناس ذمته، الناس شكرته، الناس ما شكرتوش، ولا يفرق معي. هذا هو المخلص. عشان كده كان يحيى بن معاذ لهم كلمة جميلة يقول: لا يكون العبد مخلصا حتى يصير خلقه كالرضيع، لا يفهم المدح من الذم. ما تفرقش معي الناس مدحوه ولا الناس أصلا في باله. الناس شافته أو ما شافتهش ولا يفرق معي. يبقى استواء السر والعلن. العلامة الثالثة استواء التقدم والتأخر. ممكن واحد يبقى مثلا هو أما يبقى في مكان ظاهر يخطب الجمعة مثلا، ولا مثلا بيتصدر ان هو يكلم الناس، تلاقيه مثلا نشيط جدا في العبادة. طب بقى ايه يبقى مغمور كده ومحدش يعرفه، يكسل عن العبادة. سيدنا خالد بن الوليد تولى قيادة الجيوش المسلمين، ولما عزل وتولى أبو عبيدة كان جنديا فذا كما كان قائدا فذا. يبقى الثلاث علامات دول من علامات الإخلاص. الإنسان على حسب إخلاصه يثقل ميزانه. ابن القيم له كلمة جميلة يقول: وتفاضل الأعمال عند الله بتفاوت ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها. تفاضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، العمل ده أفضل ولا العمل ده أفضل، على حسب أنت قلبك فيه إيه من الإيمان. الإيمان يعني التصديق. ممكن واحد بيعمل عمل وهو موقن أنه سينال جزاء هذا العمل، موقن أنه سينال هذا الثواب. ربنا وعد إن الذي يصلي 12 ركعة نافلة كل يوم وليلة ينال بيتا في الجنة، يعطيه له بيتا في الجنة. يبقى هو عنده ثقة أنه بني له هذا البيت إذا كان محافظا على هذه العبادة. زي اللي خارج إيه؟ عجبني أحد الناس كان بعت لي على الميل بيقول لك: ما هو اليقين؟ قال: اليقين أن يذهب الناس إلى صلاة الاستسقاء وواحد فيهم ماسك شمسية. صلاة الاستسقاء دي بتعمل عشان إيه؟ الصحراء بقى في السعودية وكده، تلاقي الناس اللي هي إيه؟ تنتظر المطر خاصة البدو. إذا انقطع المطر يذهبون إلى صلاة الاستسقاء، واحد رايح الصلاة وجايب شمسية معاه، يعني متأكد إنه أول ما يخلص الصلاة هيحصل إيه؟ الدنيا هتمطر. مش يمكن لا مش يمكن، هو واثق أنه سيد الله سبحانه وتعالى وهو رب كريم. فإذا اجتمع الهم على الدعاء وأخلص الناس في الدعاء إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ سيجعل السماء تمطر. يبقى الإيمان تفاوت الأعمال عند الله سبحانه وتعالى وتفاضلها على حسب ما في القلب من الإيمان من التصديق واليقين بالجزاء والإخلاص قلناه، والمحبة. الواحد بيعمل العمل وهو يحب الله سبحانه وتعالى ويقدم محبته على غيره من المحاب، ولا بيعمل العمل وهو كاره ومغصوب عليه. واحد مجرجره يحضر الدرس بعاب العافية وهو جاي ايه قاعد يبص في الساعة، هنخلص امتى هنخلص امتى. وفي واحد تاني لا جاي حقيقة مستعد ان هو يسمع الكلام الذي كلام الله وكلام رسوله الذي يؤدي الى شرح الصدر ويحب هذا الامر. يبقى تفاوت المحبة ده يؤدي الى تفاضل الامال عند الله سبحانه وتعالى. يبقى اول شيء هو الاخلاص. من حاجة بتثقل الميزان مرتبطة بموضوع الاخلاص هو السر والعلن. هل الاحسن في الاخلاص ان احنا نظهر العمل بتاعنا ولا نسر؟ سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقول: ركعة بالليل خير من 10 ركعات بالنهار. صلي ركعتين قيام أحسن ما تصلي 10 ركعات سنة خلال اليوم قدام الناس. ليه؟ لأنها أقرب إلى الإخلاص. كان ابن سعود يقول: فضل صلاة السر على صلاة العلانية كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. يعني في الأغلب العلماء يرون أن الأفضل هو الإصرار، إلا لو الواحد إذا عمل هذا العمل وأعلنه وأظهره أمام الناس سيقتدي به غيره وسيأمن هو من أن يغتر بهذا العمل. وقلنا قبل كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءه قوم هدومهم مقطعة عليهم أنمار، أنمار دي ثياب بسيطة، وفي حالة من البؤس الشديد رؤي الحزن في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل أحد الصحابة إلى بيته فأخذ سرة عجزت يده أن تحملها، تكاد يده أن تعجز عن حملها، بل عجزت يده عن حملها، يعني شايل حاجة جرها من البيت يدوبك إيديه يدوبك عرف يشيلها لأن تقيلة جدا، صورة من المال. ثم وضعها في وسط المسجد. قال الراوي: فكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مذهبة. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما وشه امتلأ بالحزن امتلأ وجهه بالضياء والإشراق والنور وكأنه ذهب. أول ما الصحابة ده حط الصورة في وسط الجامع كل الصحابة كل واحد راح إلى بيته، ده يجيب تمر وده يجيب أكل وده يجيب هدوم وده يجيب، إلى أن جمعوا كومة من الطعام والثياب لهؤلاء الفقراء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، ومن سنة في الإنسان يسنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل من بعده. يبقى الواحد ممكن يظهر العمل بتاعه ويكون أثقل في الميزان إذا كان هو هيقتدي. خلينا مثلا أنت مثلا في شغلك, أنت في شغلك مثلا بكرة نبدأ 10 ذي الحجة, جيت أنت في وسط زمايلك كده قلت لهم يا جماعة والله الرستان كان بيحافظ على صيام التسعة, إيه رأيكم يا جماعة نصوم التسعة من ذي الحجة؟ طبعا ما حدش فاهم إيه تسعة ذي الحجة دي, الناس حتى المتدينين عارفين صيام إيه, يوم عرفة وخلاص. لو أنت مثلا في كليتك أو في فصلك أو في شغلك أو في جيرانك أو في أهل المسجد طلعت كتاب كده وقرأت فضل العمل في العشر أيام ذي الحجة وأفشيت وأعلنت للناس أن أنت هتصوم تسعة أيام, بنية إيه؟ بنية أن أنت الناس يقتدوا بيك ويتعلموا منك, يبقى تنال هذا الأجر كاملا دون أن ينقص من أجرك شيئا, بشرط ألا تعجب بعملك أو لا تغتر به. يبقى الإعلان ساعات يكون أفضل إذا أمن الإنسان أن الفتنة والغرور والعجب. طيب يبقى الإخلاص إيه كمان؟ على حسب العامل يثقل الميزان, قالوا على حسب المواهب اللي ربنا اداها له واحتياج المسلمين إلى هذه المواهب. سيدنا سلمان الفارسي في غزوة الخندق هو صاحب فكرة الخندق التي عصمت المسلمين من أن يستأصلوا وأن يبادوا عن آخرهم, لأن الخطة كانت كده, نجمع 11,000 قريش وأحلافها يحاصرون النبي صلى الله عليه وسلم. صاحب الفكرة مين؟ سيدنا سلمان الفارسي. وأنقذ المسلمين سيدنا سلمان الفارسي وهو صحابي واحد بعد حتى الخندق ما ضرب وحوصر المسلمون في غزوة الأحزاب. اللي أنقذ المسلمين في الآخر مين؟ صحابي واحد اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ اسمه نعامة بن مسعود, كان صحابي عنده من الفراسة واللباقة والسمعة الحسنة إن هو استطاع إن هو يوقع الخلاف بين الأحزاب فيشتت الأحزاب عن المسلمين. الموهبة ديت ثقيلة جدا في الميزان. هقول كلمة عشان نبين المثل ده, ابن القيم ماذا يقول؟ يقول والرجل القوي شديد البأس الذي يخاف العدو سطوته وبأسه وقوفه في الصف ساعة, وقوفه في الصف ساعة يعني في المعركة خير له من قيامه الليل وصيامه النهار. العالم الذي يعلم الحلال والحرام جلوسه للإفتاء ساعة خير له من صيامه الليل وقيامه النهار. الرجل الغني الموسر الذي وسع الله عليه رزقه إذا أنفق ماله على من احتاج من المسلمين كان هذا أفضل من قيامه الليل وصيامه النهار. يبقى الإنسان ممكن لو المسلمين محتاجينه في حاجة معينة واشتد احتياج الناس إليه وربنا مديله موهبة, ممكن ده يبقى أفضل إن هو يخدم المسلمين وينفع المسلمين بهذا العلم وبهذه الموهبة وبهذه الملكة التي اختصه الله بها. عشان كده العلماء ميزوا قالوا من إيه؟ قالوا إن إحنا أنا صيدلي مثلا وأنت دكتور وفلان سباك وفلان نجار, كل المهن دي فرض كفاية, فرض كفاية على المسلمين. لو أنه في مجموعة المسلمين تخصصوا في هذا التخصص خلاص. طب افرض المسلمين كلهم مفهومش واحد حلاق, يصبح فرض عين على المسلمين لازم يطلع, يبقى كلنا فرض عين علينا ان احنا يبقى فينا واحد حلاق لحد ما تتوفر الكفاية ويصبح ذلك فرض كفاية اذا قام به مجموعة سقط عن البقية. وهكذا في سائر المهن. عايز اقول ان الواحد ممكن يبقى عمله أثقل في الميزان على حسب احتياج المسلمين لعلمه ولمهارته. طيب يبقى على حسب العامل بالإخلاص الإيمان المحبة موهبته التي أعطاه الله إياها. وإيه كمان؟ قالوا كلام مهم بقى جدا حقيقة, قالوا يثقل العمل في الميزان كلما قابله المعارضات النفسية والمعارضات الخارجية. ركزوا معايا بقى, كلام صعب بس مهم جدا. في معارضات اسمها معارضات نفسية, تيجي تعمل انت العمل تلاقي ايه؟ عقبات, عوائق, في عقبات داخلية من نفسك تمنعك من عمل هذا العمل الصالح, وفي عقبات خارجية. ايه العقبات النفسية دي؟ عند المعارضات النفسية 4 حاجات: الفتور والعادة واستطالة الطريق مع قلة النتيجة, والأمر الرابع الخجل من الناس. الفتور اللي يحافظ العمل الصالح على الرغم من تسلل الفتور لقلبه. تعالوا انتوا النهارده بصوا على رمضان, الناس كلها نشيطه وممتازه وقران وقيام وتراويح وتهجد وختمه النهارده وختمه بكره وبعد بكره. طيب بعد رمضان بيحصل ايه؟ الحبل بيرخي يصيب الإنسان إيه؟ الفتور. اللي يعمل ويحافظ على الفرائض وعلى العمل الصالح رغم وجود هذا الفتور يبقى عمله ثقيل جدا في الميزان، لأن أغلب الناس إيه؟ بتزهق ونفسها قصير وبتستحملش تحافظ على الطاعة فترة طويلة. حب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة والأسوة كان إذا عمل عملا أثبته، وكان صلى الله عليه وسلم عمله ديمة. الديمة دي هي السحابة التي تمطر المطر الخفيف. عمله ديمة يعني مش يعني عمل ضخم جدا، أنه عمل ضخم طبعا، لكن السحابة التي تمطر المطر الخفيف بس مستمر. شبه عمل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يفعل هذا العمل. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمره ما عمل حاجة وقطع، عمره ما انقطع عن عمل صالح بدأه. عمره فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم آخر فتح مكة في رمضان، طب والاعتكاف؟ ما اعتكفش. جي السنة اللي بعديها اعتكف 20 يوم. ليه؟ 10 أيام بتوع السنة اللي بعديها وعشرة أيام السنة اللي قبليها، راح اعتكف 20 يوما. أتته أمهات المؤمنين وهو في الاعتكاف بتاعه في أحد أشهر رمضان، نصبت إحدى أمهات المؤمنين خباءها من جواره، جات واحدة ثانية راح نصبت الخباء، واحدة ثانية راح نصبت الخباء. الله كله بقى عايز إيه؟ طب هم ليه نصبوا الخباء مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ غيرا. واحدة نصبت الخباء قالت طب وأنا كمان نصب، طب وأنا كمان. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم آل بر تردنا، أنتوا إيه؟ أنتوا مش عايزين ثواب، أنتوا عاملين كده عشان إيه؟ غيرة. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألغى الاعتكاف، نفض الاعتكاف ولغاه هو الاعتكاف بتاعه، ثم اعتكف 10 من شوال. ليه؟ حرصا على العمل الصالح لأمهات المؤمنين عشان إيه؟ نيتهم. يعني بقول الكلام ده ليه؟ لأن الرسول لم يكن يترك عملا صالحا، مش ممكن يترك عمل صالح، لو عمل عمل لازم يحافظ عليه. وبالتالي الإنسان إذا أصعب حاجة في النفس الاستمرار على العمل والمداومة عليه، دي حاجة صعبة مش سهلة صعبة. عشان كده دايما تلاقي ارتباط المداومة في العمل بالإيه؟ بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. سهل النهاردة نقرأ آية الكرسي في دقيقة واحدة بعد الصلاة، إنما صعب نحافظ عليها بعد 5 صلوات على مدار 60 سنة هنعيشهم لحد ما نموت. صعب الواحد يداوم، ممكن الواحد يزهق، ممكن الواحد ينسى. وبالتالي الفتور من أكبر المعارضات النفسية أو العقبات النفسية التي تمنع الإنسان من الاستمرار. فإذا الإنسان تغلب على هذه العقبة وواظب على العمل كان هذا عمله ثقيلا في الميزان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. يعني كل عمل تلاقي ليه حماسة وبعدين الإنسان يفتر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. يعني إيه من كانت فترته إلى سنتي؟ يعني أما يفتر ما ينزلش يحف في الفرائض. ممكن واحد لما يفتر يحصل ايه؟ يقصر في النافلة، ممكن ما يصليش النافلة، انما ما يجيش مثلا يقول انا عندي حالة فتور فيشرب سجاير مثلا، او يضيع الصلاة مثلا، او مثلا يقعد يضيق بصره في الحرام عشان هو ايه عنده حالة. لا، من كانت فترته الى سنتي فقد اهتدى. يبقى دي اول حاجة، دي اول عائق نفسي الانسان اذا قاومه وتغلب عليه ثقل عمله في الميزان. العائق الثاني حقيقة العادة. واحد بقاله 20 سنة بيشرب سجاير، اما تيجي تقول له النهارده بطل ويبطل زي واحد ابن امبارح شارب سيجارتين وبطل، لا. اللي بقاله 20 سنة دوت او 30 سنة ده او 5 سنين ده اما يبطل سجاير ده اثقل في الميزان، لان الموضوع صعب. بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على حاجة محرمة زي السجاير. طب الصحابة كانوا عندهم نفس الكلام، ايه اللي كان الصحابة مدمنين عليه؟ خمرة. الصحابة عندهم الخمرة، بقالوا 5 سنة بيشرب خمرة، 20 سنة، 30 سنة، والإسلام جه قال له إيه؟ وقف. طب خلاص، ده أنت الدم بتاعه نسبة الكحول فيه خلاص إدمان، الخمرة دي إدمان. ماذا فعل الصحابة؟ أريقت الخمر في سكك المدينة. بيقال إن الخمر استمرت رائحتها في سكك المدينة 2 سنين بعد كده من كثرة الخمر التي سالت. يبقى الإنسان حين ينقطع عن هذه العادة المحرمة بعد أن تأصلت في نفسه وأصبح أسيرا لهذه العادة، يبقى ده ثقيل في الميزان، أجره عند الله سبحانه عظيم وثوابه أثقل في الميزان. طب ممكن هذه ما تبقاش عادة محرمة، ممكن تبقى عادة إيه؟ مباحة. زي إيه؟ زي كثرة النوم. زي كثرة الكلام. طيب هو كثرة النوم دي حرام؟ لا مش حرام، بس الإنسان لو أراد أن يقلل ساعات نومه، شوفوا إحنا لو حسبنا كده الطبيعي يعني اللي هو العلماء بيقولوا عليه إن أنت الواحد ممكن ينام في اليوم كم ساعة؟ المتوسط كم ساعة؟ في إخوة بس ما شاء الله 12 ساعة ده المتوسط بتاعهم. لا إحنا بنتكلم على الطبيعي كام؟ 8 ساعات، هو بيقولوا الاعتدال 8 ساعات. بس دي مش قاعدة. خدوا بالكم العلماء كانوا زمان بيناموا قليل ليه؟ عشان بيستغل الوقت التاني في الإيه؟ مش في الماتشات بقى وكده، لا يعني بإيه؟ بنستغل بقى الوقت الباقي يعني هو زاحم جدوله وبيستغل وقته استغلال جيد جدا. ابن القيم يقول ان متوسط الساعات 8 ساعات، بس ده بيختلف على اساس ايه؟ اول حاجه طبيعه شغلانتك. ممكن تبقى انت بتشتغل مثلا ايه شغله فيها مشقه بدنيه، لو واحد عامل مثلا بيشيل حاجات تقيله غير لو بيشتغل حاجه مكتبيه. اللي بيشتغل 10 ساعات في اليوم او 12 ساعه مش ده اللي بيشتغل 8 6 ساعات او 6 ساعات. فعدد ساعات النوم بيختلف على اساس الجهد البدني الذي يبذل، وبيختلف على حسب العمر. دايما اهالينا ابائنا وامهاتنا كبار تلاقيه مثلا بينام 4-5 ساعات في اليوم وبيكفيه، وفي ساعات بينام منهم 3-4 ساعات ويكفيه. ممكن ينام 4 ساعات ويعرف حاله يبقى مستقر. يبقى على حسب نشاط، على حسب السن، على حسب المكان اللي انت قاعد فيه، يعني البلاد الحاره غير البلاد البارده. يبقى هي مش قاعده حقيقه. لو واحد النهارده نوى ان هو يقلل ساعات نومه ساعه في سبيل ان هو ياخد الساعه دي يحفظ فيها قران، يحفظ فيها القران، او ان هو يبذل فيها عملا في الخير يخصه او يخص غيره، يعني اما مثلا انا هقلل ساعات نومي النهارده ساعه عشان احفظ قران او اصلي قيام او اسعى في حاجه مسلم او افعل عمل الخير ساعه، هوفر كده 30 ساعه في الشهر، 360 ساعه في السنة. طب وبعدين 360 ساعة دول ده انا عندي ايام كثيرة. خدوا بالكم الذي سيفعل هذا سيكسب كسبا عظيما. من اراد النوم الطويل فان القبر سيعطيه منه ما يشاء. هندام نومة طويلة جدا في القبر، وسيتحسر الانسان في قبره على ساعات نومه. هذا اذا كان من اهل الجنة، فكيف اذا كان من اهل النار؟ ابن جويني امام الحرم كان يقول لا ينام الا مغلوبا. عارفين يعني ايه ينام الا مغلوبا؟ ما عندوش ساعه يقول مثلا انا بنام الساعه 8 او انام الساعه 10، لا لا، ده بينام يقع، يعني بيقعد يقرا القران ويطالع في العلم الى ان يسقط. الامام النووي قال مكثت سنتين لم اضع جانبي على الارض. يعني الامام النووي ده مات عنده 45 سنه، يعني ايه قعد سنتين ما يحطش جنبه على الارض؟ بينام على الكتاب، بيقع على الكتاب. ليه؟ عشان يكون من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، عشان يكون من أول صف يدخل الجنة، عشان يكون أثقل الناس في الميزان. يا جماعة 60-70 سنة وما عشر 60-70 سنة 45 سنة تعب يا جماعة، وبعد كده النعيم الذي لا يصدقه عقل. يبقى أنت اما تخالف عاداتك حتى المباحه من النوم بنيه ان انت تعمل عمل صالح تثقل به ميزانك، يبقى ده يكون ثقيل عند الله سبحانه وتعالى وشديد ثوابه عظيم ان شاء الله. او كثره الكلام، ما كثر كلامه كثر خطاه. انا ممكن اقول النهارده مثلا انا بتكلم كثير، طب انا كلامي دوت انا لا انا هبدا اقلل كلامي، انا هبدا احاسب نفسي على كلامي. كان بعض الصالحين يقول لو انكم تشترون الكاغد الورق الذي تكتب فيه الملائكة كلامكم لأمسكتم عن كثير من الكلام. يعني انت لو بتشتري الملائكة بتكتب بقى الايه كل كلمة انت بتقولها، انت كل كلمة انت بتقولها بتكتب. لو انت بتشتري الورق ده كنت ايه وفرت. وكان بعض الصالحين وهذه درجة من المحاسبة حقيقة كان يكتب كل كلمة ينطق بها ثم يحاسب نفسه بها آخر اليوم. الواحد لو نوى ان هو يقلل كلامه، يقلل كلامه ليه؟ وقف مع نفسه اخر اليوم وجد ان هو ارى 18 كلمه غلط، اغتاب وشتم وجاب سيره فلان ونم على فلان قال لك لا الواحد المفروض يمسك لسانه، بس انا لساني طويل، انا ربنا خلاني لساني طويل بتكلم 30 ساعه في اليوم. هبدا بقى امسك نفسي وهبدا اقوم هذه العاده، اقلل كلامي، اتعلم فضيله الصمت. طبعا الكلام ده مش على الاطلاق. قال العلماء كلام الخير خير من الصمت، والصمت خير من كلام السوء. الصمت مش فضيلة مطلقة، لا، انت لو تتكلم صح، تتكلم في الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتذكر الله تعالى وتردد آيات القرآن، هذا أفضل من الصمت وأثقل في الميزان. بس لما تقول أصمت ولا أغتاب، لا، أصمت وأمسك لسانك. يبقى العادات النفسية أو المعارضات النفسية، أول حاجة قلنا، أول حاجة إيه؟ الفتور. وتاني حاجة التخلص من أسر العادة. لو كانت عادة محرمة يصبح التخلص من أسرها فريضة. تدخين، خمرة، فاحشة، غيبة، ولو كانت عادة مباحة فالتقليل منها أو التخلص منها بنية أن الواحد ينال أجر أعظم، يكون ثقيل في الميزان. الأمر الثاني، العمل الصالح مهما طال الطريق وقلت الثمرة. واحد النهاردة بيعمل عمل صالح وقاعد مثلا في بيئة مش ملتزمة، في بلاد من بلاد الغرب أو في مثلا مقر شغله، كل الناس اللي حواليه ما بتصليش، وهو الوحيد اللي بيصلي، هو الوحيد اللي بيغض بصره، هو الوحيد اللي بيصوم تطوع، هو الوحيد اللي الحلال والحرام قضية لسه واضحة عنده، والناس اللي حواليه هو ماشي عكس التيار، ده ثوابه أثقل إذا ثبت على هذا. جاء الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الصالحون. قال لا، الذين يصلحون إذا فسد الناس. ده أمر مهم جدا. الإسلام لم يعلم أتباعه وأبنائه السلبية، يصلحون إذا فسد الناس. مش أنت أما تلاقي نفسك أنت قاعد في بيئة خبيثة تقول خلاص المهم أنا أبقى كويس، لا لا لا، طوبى للغرباء الذين يصلحون، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينشرون الخير والضياء في البيئة المظلمة. هؤلاء قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لهم، هنيئا لهم، ما أعده الله لهم من ثواب. يبقى اللي يلاقي نفسه قاعد في حتة هو الوحيد الملتزم فيها، ده يستشعر أن البشارة النبوية ستناله إذا أصبح من حوله، إذا دعا إلى الخير في البيئة المحيطة به. وهل هناك أكثر ما يحفز الإنسان على أن ينشر الخير في من حوله كمثل هذا الحديث؟ طيب افرض هو عمل كده ومحدش استجاب لي، ما يثقل ميزانه أن يستمر في العمل، يستمر في الدعوة إلى الخير، يستمر في العمل الصالح حتى لو لم يجد نتيجة. قلنا بجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. نبي مرسل يأتي وليس معه أحد. من الطرائف اللي كانت بتروى عن سيدنا نوح أنه قومه كان الرجل فيهم يمر، سيدنا نوح 950 سنة وما أنا معه إلا قليل، ما أنا معه إلا قليل، قالوا 10، أحسن الروايات قالت 40، يعني فضل خيرة كده كل 100 سنة بواحد ولا حاجة، كل 100 سنة بواحد. من الطرائف أن الرجل كان يأخذ ابنه وهو صغير يعد على سيدنا نوح، فيشير الأب على نوح عليه السلام ويقول يا بني احذر هذا الرجل، هذا هو الذي حذرني منه جدك. اوعى تقرب له، الرجل ده ما تقربلوش. ابيض، يعني اجيال اجيال بتتواصل بهذا الامر. سيدنا نوح مع هذا اني دعوت قومي ليلا ونهارا ولم ازيدهم دعائي الا فرارا، يعني استمر الاستمرار على الرغم من عدم وجود نتيجة، ثقيل في الميزان. ليه؟ حبود نستمر في عمل الصالح. ليه؟ لأن احنا في الآخر أجرتنا عند ربنا سبحانه وتعالى، وجدنا ثمرة لهذا العمل أم لم نجد ثمرة، سيعطينا الله أجرنا كاملا. مصطفى صادق الرافعي حقيقة ليه كلمة رائعة، كان بيتكلم عن الهجرة، احنا مقبلين على موسم الهجرة، بيتكلم عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، بيتكلم عن الرجولة في صفات النبي صلى الله عليه وسلم، الرجولة. فماذا قال في تعريف الرجولة؟ قال الرجولة الثبات على الخطوة المتقدمة وإن لم تتقدم، وعلى الحق وإن لم يتحقق، والتبرؤ من الأثرة وإن شحت عليها النفس، واحتقار الضعف وإن حكم وتسلط، ومقاومة الباطل وإن ساد وغلب، وحمل الناس على محض الخير وإن ردوا بالشر، والعمل وإن لم يأتي بشيء، والواجب وإن لم يكن فيه كبير فائدة، وبقاء الرجل رجلا وإن حطمه كل من حوله. هذه الرجولة، خلاص تعمل العمل وإن لم يأتي بشيء، بقاء الرجل رجلا وإن حطمه كل من حوله الخير وإن رد الناس بالشر، هذه هي الرجولة الحقة، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله سبحانه وتعالى في بداية الدعوة لم يقبل عليه أحد، في فترة كده جاءت أوذي فيها النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا، وكان الإقبال على الإسلام قليلا، لم يتأثر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، بل ظل مداوما على دعوته لأنه يلتبس بهذا الأجر من الله سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان عمله أثقل في الميزان إذا لم يجد لهذا ثمرة، وإذا طال به الطريق واستمر في العمل، لأنه بذلك يثبت أنه يريد وجه الله سبحانه وتعالى. آخر حاجة في المعارضة النفسية أو العوائق النفسية، إن الواحد يعمل العمل الصالح وإن خجل من الناس. قاعدين إحنا في قاعدة كده وبين إيه، الناس كلها قاعدة جايبة سيرة المدير وسلخة فروته، وانت لوحدك اللي قمت قلت لهم يا جماعه لو سمحتم الكلام ده مش مظبوط، الكلام ده حرام. في واحد ممكن يقول لك ايه، لا يخجل، يقول لك طب انا يعني انا اللي هعمل فيها يعني ان انا، فيسكت. او الناس تتكلم ان هي بتعمل حاجه حرام او تعمل الحرام في القعده اللي هو قاعد فيها دون ان يتكلم، الناس دي هتمسك في رقبته يوم القيامه وتخاصمه عند الله سبحانه وتعالى. في الحديث في الترمذي أن الله سبحانه وتعالى يأتي بعبد ويسأله عن موضع انتهكت فيه محارم الله، فيسأله الله لما لم تنطق، لما لم تتكلم، ما الذي منعك من الكلام؟ قال يا رب خشية الناس. فيقول الله سبحانه وتعالى فإياي كنت أحق أن تخشى، أنت خايف من الناس ولا تخاف من الله سبحانه وتعالى؟ تخجل من الناس ولا تخجل أنك لا تقوم بحق الله تعالى؟ يبقى الإنسان إذا قام بهذا العمل ولم يبالي بالناس، ولم يبالي أن الناس دي أن هؤلاء الناس سيلومونه أو سيعاتبونه، يبقى هذا يثقل ميزانه ويرفع أجره عند الله سبحانه وتعالى. حقيقة من القصص الجميلة اللي بقولها أنا في المقام ده، الإمام حسن البنا دعي في الإسماعيلية إلى ندوة أو زي اجتماع كده، اللي داعي ليه هو القاضي الشرعي. قاضي شرعي، كان في قضاء اسمه قضاء المدني وقضاء الشرعي، قبل ما يبقى القضاء الشرعي ويخلوا القضاء المدني هو اللي موجود، فلقى ان المضيف جايب صينيه فيها فناجين قهوه، فناجين القهوه دي كلها التلبيسه بتاعتها ذهب، وده حرام، حرام نصا صريحا في الحديث. اي تلبيسه ذهب، اي انسان يشرب او ياكل في اواني او صحائف الذهب حرام، نهي صريح النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ البنا هي اول ما خد القهوه راح عمل ايه، شال التلبيسه وخد الازاز كوبايه الازاز وقعد يشرب. فجه القاضي بقى ايه الشرعي قال له ها شيخ حسن ها ما بتشربش ليه؟ قال له والله إيه؟ قال له حرام. قال له لا القضيه خلافيه. قال له خلافيه فين؟ ده الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تاكلوا في صحاف الذهب والفضه ولا تشربوا في انيتهما، وفي الحديث ومن شرب في انيتهما فانما تجر بطنه في النار. ما فيش اجتهاد، ده حديث صحيح وصريح، خدوا بالكم صريح وصحيح، لان ساعات بيبقى في احاديث صحيحه لكنها ليست صريحة، إنما ده حديث جمع بين الصحة والصراحة الوضوح. القاضي المدني اللي هو بيحكم بقوانين نابليون قال له فضيلة الشيخ ما دام هو بقى في نص فلك يده مع النص. فالشيخ بنا قال له اه طب كويس، يبقى يا ريت بقى في حاجة تأمر إن كل الإيه الفناجين دي تتشال ونجيب كوباية إزاز بدل ما الناس كلها تقع في الحرام. ففعلا أمر برفع الإيه الأواني كلها وجابوا فعلا كوباية إزاز. ده كان موقف في إيه؟ في إنكار المنكر. كان ممكن يقول لك خلاص طب انا لوحدي وخلاص، لا ده قام بحق الله في هذا الامر. لسه بقى بيتكلم على القاضي المدني، ده القاضي المدني لابس خاتم ذهب. قال له طب تعالى لي بقى، تعالى انت دلوقتي لابس خاتم ذهب ليه؟ قال له لا انا بحكم بالقضاء المدني بتاعي، والقضاء المدني بتاعي ده بيقول ان الذهب حلال. قال له لا انت مسلم. فيا حبذا لو خلعت هذا الخاتم، وبالفعل الراجل قلع الخاتم الذهب، وكانت جلسه لطيفه حقيقه، ان الواحد لا يخجل من الناس اذا اراد ان يامر وينهى. يبقى دي المعارضات النفسية، الفتور خلاص وأسر العادة والتخلص من الخجل عند الناس واستطالة والعمل الصالح مهما طال الطريق وخلت النتائج. في معارضات بقى بيسموها معارضات خارجية، واحد يجي يعمل عمل حقيقة فالعمل ده يجد ليه من يعارضه. زي ايه؟ زي فساد الزمان. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أنه يأتي زمان على الناس يكون فيه القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، الصابر على دينه كالقابض على الجمر. اما يجي الواحد يحافظ على العمل الصالح في هذا الوقت في هذا الزمان يبقى ثوابه اثقل في الميزان. وأخبر الناس السلف الحديث أن أجر الواحد إن شاء الله يكون مننا يعني لو حفظ على العمل الصالح كأجر 50 يا رسول الله 50 منا أو منهم، قال بل منكم فإنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون. وأخبر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث مما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث الآن، ستكون سنون خداعات يخون فيها الأمين ويؤمن فيها الخائن ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويستمع فيها إلى الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ إيه الرويبضة دي؟ قال الرجل التافه يفتي في أمور العامة. واحد تلاقي نجم شهير ما بيركعهاش، يسألوا أنت بتنام كم ساعة في اليوم؟ أنت بتلبس إيه؟ بتحب إيه؟ بتكره إيه؟ طب وصيتك للشباب إيه؟ طب وصيتك للشباب إيه؟ ده لا يعني رسول الله جناح بعوضة ودينه فاسد صفر. ويستمع فيها إلى الرويبضة، الرجل التافه يفتي في أمور العامة. خلاص بقى أنت رأيك إيه في مشاكل المجتمع ومشاكل الأمة في هذا الزمان؟ اللي يحافظ على دينه وطاعة الله سبحانه وتعالى يبقى أجره أثقل في الميزان. قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حببت أن أشارككم في هذا الحديث، وهو الشيخ الألباني حقيقة كان مضعفه وبعد كده صححه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إنكم اليوم في زمان قليل خطباؤه كثير علماؤه. اللي هو زمان مين؟ مين لسه صاحي؟ ها، إنكم في زمان قليل خطباؤه كثير علماؤه. زمان مين ده؟ زمان الصحابة النساء ما بيكلموش كتير، ما فيش خطباء كتير، بس ناس عندها علم كثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك فيه عشر ما يعرف فقد هوى. عندكم علم، لو سبتوا ولم تعملوا بعشر هذا العلم هلكتم. ده بيقول الكلام ده للصحابة. ويأتي من بعد زمان كثير خطباؤه قليل علماؤه. أصل العلم إيه؟ هل العلم يحوى أن يقرأ حديثه؟ لا، العلم خشية الله تعالى، العلم أن نعمل بما نقول. هذا زي نحن نعيش فيه، كثير خطباؤه، كثير الناس خطباء. أنا عايز أقول لك الصحابة واحد من مية من العلم اللي احنا عارفينه، ده كان ممكن يكونوا عارفينه بس بيعملوا أفضل بصورة أكبر. ثم يأتي زمان كثير خطباؤه قليل علماؤه، من استمسك فيه بعشر ما يعرف فقد نجا. شوفوا بقى، يعني فساد الزمان وانتشار الأهواء والمنكرات يجعل الإنسان إذا عمل بس بعشر اللي يعرفه ينجو. طبعا احنا ان شاء الله مش في الزمان دوت، بس احنا يعني مقارنة بين جيلنا وجيل الصحابة نجد ان احنا حقيقة فعلا العلم كثير والكلام كثير والعمل قليل. تعرف انا بص على الدرس بتاعنا دوت، اما نخلص الدرس ده كل واحد يرجع بيته يتوضى وينام كده، هنعمل بقد ايه من اللي احنا قلناه؟ احنا مالنا قد ايه دلوقتي في الدرس؟ مالنا قد ايه يا محمد؟ ساعة 10 دقايق هنخلص دلوقتي. الساعة 10 دقايق ديت قلنا فيها كلام قد ايه؟ هنعمل بقد ايه منه؟ هنطبق قد ايه منه؟ هنبقى فعلا كثير خطباؤه وقليل علماؤه، ولا هنبقى ان شاء الله من العاملين بما سمعنا؟ وانا اقول لكم يبقى هذا من المعارضات الخارجية، ان الواحد يكون في فساد الزمان او يعمل العمل وإن عورض من حاكم ظالم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. أفضل الشهداء عند الله سبحانه وتعالى سيدنا حمزة بن عبد المطلب، والتاني الذي لم يمنعه من قول كلمة الحق الخوف من الموت. طب والموت ليه؟ يخاف الموت ليه؟ ما أنت لو ربنا كتب لك تموت في ساعة هتموت في هذه الساعة. سيدنا خالد الوليد تعرض لمواضع القتل في مضانها، يخوض المعارك ويرمي بنفسه وسط الأهواء والأهوال رجاء أن يأتي رمح يختلق صدره فيقتله أو سيف يقطع رأسه، وفي الآخر ما ماتش في المعركة، مات فين في الآخر؟ على الفراش. وقال: أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أهل الجبناء. الإنسان الذي يعلم أنه سينطق بكلمة الحق غير خائف على حياته، موقن أن الله سبحانه وتعالى قد جعل له أجلا ورزقا لن يتخلف، ده أجره ثقيل عند الله سبحانه وتعالى. مش ثقيل بقى، ده سيد شهداء حمزة وهو يزاحم كتف حمزة بن عبد المطلب على أبواب الجنة في نفس المرتبة، يزاحم كتفه لأنه تخلص من الخوف ولم يستسلم لهذا العائق الخارجي الذي يمنعه من قول كلمة الحق. المعارضات الخارجية والنفسية دي إذا الإنسان قام بهذا العمل
يبقى يثقل عمله في الميزان. هيا احنا لن نطيل اكثر من هذا. احنا عندنا لسه بعد كده ان شاء الله الزمان المقدس، واحنا نتواصل ان شاء الله ان احنا دلوقتي داخلين على الزمان الفاضل اللي هو العشر ايام ذي الحجه، تواصل بالقيام والصيام وقراءه القران فيها وكثره الذكر. ان شاء الله ربنا ان شاء الله يبلغنا يعني حج البيت الحرام ويعطينا ثواب الحجاج. انا ان شاء الله اللي هطلع الحج سنه ان شاء الله يوم الجمعه القادمه، ندعو لكم هناك. سيتوقف بقى الدرس الى ان نعود من الحج، سنرجع ان شاء الله يوم السبت الرابع من ديسمبر، يعني هنتوقف قرابة 3 أسابيع ثم ان شاء الله نرجع نستنف ان شاء الله الدرس ونستكمل ان شاء الله بقى اول حاجة ذكرياتنا ان شاء الله في الحج ودروسنا ان شاء الله هنستفيدها من هناك، ثم نستنف ان شاء الله هذه سلسلة المحاسبة. صلى الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم وأنت الأعز الأكرم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إننا ضعاف فقو في رضاك ضعفنا، خذ إلى الخير بنواصينا، اجعل دينك وحده منتهى رضانا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واكتبنا من الراشدين. اللهم انتشلنا من غفلاتنا، وانصرنا على شهواتنا، ولا تسلمنا إلى شياطيننا. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم إننا ضعاف فقو في رضاك ضعفنا، قضي إلى الخير بنواصينا، اجعل دينك وحده منتهى رضانا. اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا. اللهم اخرجنا هذه الليلة أقوى إيمانا وأشد يقينا وأكثر حرصا على طاعتك وأكثر اجتنابا لنواهيك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبنى علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم بلغنا حج بيتك الحرام. اللهم من حرم منا الحج هذا العام فلا تحرم ثواب الحجاج. اللهم أعنا على ذكرك وطاعتك في هذه الأيام. اللهم أعنا على صيام أيامها وقيام ليلها وذكرك فيها آناء الليل وأطراف النهار. أعطنا فيها أفضل ما أعطيت عبادك الصالحين. اللهم ثقل موازيننا يوم الدين. اللهم ثقل موازيننا يوم الدين. اللهم بيض وجوهنا يوم نعرض عليك غدا يا رب العالمين. اللهم لا تصرفنا هذه الليلة إلا على ذنب مغفور
وعمل متقبل مبرور. هب المسيئين منا للمحسنين. ردنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. رد صحائف ذنوبنا بيضاء نقية بفضلك وكرمك وجودك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.